بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة الأهدل رحمه الله. وقد تكلمنا في الدروس الماضية عن القواعد الكلية الكبرى الخمس بتفاصيلها وما دخل فيها من القواعد. قال الناظم رحمه الله: الباب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. قال: وهك نظم 40 قاعدة مسرودة واحدة فواحدة، وهي من القواعد الكلية لم تنحصر صورها الجزئية، وربما استثني منها صور لكنها قليلة تنحصر، فهي على التحقيق أغلبية كغالب القواعد الفقهية. قالوا: وها أنا أشرع في بيانها راجيا العون على إتقانها، معقبا كلا بما يستثنى منها وما يعرض لي في الأثناء. إذن شرع الناظم هنا في الجزء الثاني من هذه المنظومة، وهو كما سبق ذكرنا يسير على الأصل المتن الأشباه والنظائر للسيوطي، فهذا التقسيم أصلا هو تقسيم السيوطي، والسيوطي معروف بحسن تقسيمه، لديه براعة في التقسيم وفي الفروق، وهذا ظاهر في كتبه ومصنفاته. فقال: وهاك، هاك أي خذ، وهذا تشبيه للأمور المعنوية بالأمور المحسوسة المادية، فشبه العلم بما يعطى. قال: وهاك نظم 40 قاعدة، بين عدد القواعد التي سوف يذكرها، وهذا أضبط في باب الحصر للطالب، حينما يقول لك الشيخ: خذ 5 مسائل، اعرف 6 مسائل، الأصول 3، القواعد 4، المسائل 6، فكلما تنحصر بالأعداد هي أضبط في باب التعلم. قال: مسرودة واحدة فواحدة، بين صفة هذه القواعد أنها متوالية ومرتبة. ثم قال: وهي من القواعد الكلية. ذكرنا في بدايات شرح هذا المتن أن القواعد تنقسم إلى 3 أقسام: القواعد الكلية الكبرى، والقواعد الكلية غير الكبرى، والقواعد الجزئية. فالناظم شرع في النوع الثاني، وهي القواعد الكلية غير الكبرى، ثم ذكر هنا وصفها، قال: لم تنحصر صورها الجزئية، يعني هذه القواعد الكلية ذات شمول وسعة. ونحن ذكرنا أن القواعد الكلية الكبرى أيضا ذات شمول وسعة، لكن سعة وشمول هذه القواعد أقل من القواعد الكلية الكبرى، فالمسائل الداخلة في القواعد الكلية الكبرى أكثر بكثير من المسائل الداخلة والجزئيات والفروع في القواعد الكلية غير الكبرى. قال: وربما استثني منها صور لكنها قليلة تنحصر. أيضا هذه الصفة الثانية أن لها استثناءات. وهذه القواعد، قواعد الكلية غير الكبرى، عند العلماء تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يندرج تحت القواعد الكلية الكبرى، والقسم الثاني يستقل بذاته عن القواعد الكبرى. يعني مثلا مر معنا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة كلية غير كبرى، لكن أخذناها مندرجة تحت قاعدة الضرر يزال، فهي قاعدة كلية تحت قاعدة كلية كبرى. وقواعد أخرى مثل ما يذكرها الآن الناظم قواعد كلية لكن لا ترتبط بالقواعد الكلية الكبرى. ثم قال: فهي على التحقيق أغلبية كغالب القواعد الفقهية. وهذه مسألة سبقا ذكرناها، هل القواعد كلية أو أغلبية وأكثرية؟ وسبب ذلك الاستثناءات. ولذلك الناظم يعني ذكر مسألة الأغلبية تحت قضية الاستثناءات، يعني البيت الذي قبله وربما استثني منها صور تحت قال: فهي على التحقيق أغلبية، لما تطرق إلى قضية الاستثناءات. فبعض العلماء يقول القواعد الكلية أغلبية، والبعض يقول كلية، ومن قال أنها أغلبية قالوا لوجود الاستثناءات فيها. فهنا قال الناظم: فهي على التحقيق أغلبية كغالب القواعد الفقهية. قال: وإن أطلق عليها كلية فلها استثناءات تخرج منها. قال: وها أنا أشرع في بيانها، أي في شرحها ومتضمناتها وأقسامها، راجيا العون على إتقانها. وهذا شأن العالم، أن يستمد العون من الله فيما يشرح وفيما يبين وفيما يكتب. قال: معقبا كلا بما يستثنى منها وما يعرض لي في الأثناء، يعني يبين معنى القاعدة والمستثنيات لهذه القاعدة وبعض الفوائد والضوابط في هذه القواعد، وهذا الذي نجده في النظم من الأصل، يعني من الأشباه والنظائر. قال: القاعدة الأولى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. قال: الاجتهاد عندهم لا ينقض بالاجتهاد مطلقا إذ يعرض. هذه من القواعد الكلية غير الكبرى، أولى القواعد، وهي قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. والاجتهاد في اللغة هو بذل الجهد بذل الجهد. ومعنى هذه القاعدة، ما معنى هذه القاعدة؟ معنى القاعدة إذا اجتهد المجتهد في مسألة من المسائل الاجتهادية وعمل باجتهاده، اجتهد في مسألة اجتهادية وعمل باجتهاده، ثم بان له رأي آخر، تبين له رأي آخر في نفس المسألة فعدل عن رأيه الأول، غير اجتهاده ورأيه في المسألة، فلا ينقض اجتهاده الثاني، فلا ينقض اجتهاده الثاني حكمه الأول. إذا كان له اجتهاد أول واجتهاد ثاني فالثاني لا ينقض الأول. يعني مثلا على سبيل المثال، قاضي من القضاة في مسألة مثلا مسائل الطلاق، مثلا من المسائل هل طلاق الثلاث يقع واحدا أو يقع ثلاثا في المجلس الواحد؟ يعني رجل طلق ثلاث طلقات، فهل تحسب له ثلاث طلقات أم طلقة واحدة؟ جاء رجل لهذا القاضي، وكان هذا القاضي يرى بقول بعض المجتهدين والمحققين أن طلاق الثلاث يقع واحدا، فجاءه هذا الرجل فقضى له في هذه القضية وقال: زوجتك على ذمتك، وطلقاتك الثلاث طلقة واحدة وهي طلقة رجعية. فذهب هذا الرجل، مرت الأيام، القاضي نظر في المسائل، تكررت عليه مسائل ورأى توسع الناس في طلاق الثلاث وكثر منهم، فتغير اجتهاده، تغير رأي القاضي ورأى أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا، ما تعتبر طلقة واحدة، تعتبر ثلاث طلقات. الآن تغير الاجتهاد، الاجتهاد الأول كان يرى أن طلاق الثلاث طلقة واحدة، الاجتهاد الثاني ثلاث طلقات تعتبر ثلاث طلقات. الآن هذا القاضي حكم للرجل الذي جاءه في الزمن السابق بأن يرجع إلى زوجته، وأن طلاقه الثلاث وقعت واحدة، فهل يطبق عليه هذا الاجتهاد الثاني ويقول للرجل: أنت لا تحل امرأتك وطلقاتك تعد ثلاث طلقات؟ لا، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد الثاني هو قوله أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا لا ينقض الاجتهاد الأول الذي كان يقول به أن طلاق الثلاث يقع واحدا. فإذا اجتهد المجتهد في مسألة ونفذ الحكم ثم وقعت مسائل مناظرة وتغير اجتهاده فلا ينقض الحكم الأول. طيب، هنا الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ما المقصود بالاجتهاد؟ ما المقصود بالاجتهاد؟ الاجتهاد هناك اجتهاد اصطلاحي عند العلماء، وهو بذل الوسع العلمي في استنباط الأحكام من أدلتها. هذا الاجتهاد الاصطلاحي، بذل الوسع العلمي في استنباط الأحكام من أدلتها، يجتهد في استخراج الأحكام من الأدلة. لكن هنا في هذه القاعدة ليس هذا هو المقصود، بل هو أوسع، هو أوسع من صورة الاجتهاد العلمي، وإن كان الاجتهاد العلمي قد يكون أحد أفراده، فيدخل فيه كما قال العلماء ثلاثة أمور في هذه القاعدة. الأمر الأول الفتوى، فتوى المفتي في المسائل الاجتهادية الظنية التي لم يرد فيها نص، فهذا داخل في القاعدة. الصورة الثانية الحادثة التي يحكم فيها القاضي، أي مسائل القضاء. الصورة الثالثة مسائل التحري، مثل تحري القبلة والتحري في القيافة وتحري الهلال، كلها داخلة. ذكر العلماء ضوابط لهذه القاعدة. من الضوابط ما ذكرنا أن يكون في المسائل الاجتهادية، فالاجتهاد لا يكون مع وجود النص، إذا وجد نص يقدم النص، يقدم الإجماع. أيضا الضابط الثاني الذي ذكره العلماء أن يكون الاجتهاد الأول قد عمل به، طبق في فتوى أو قضاء، واستدلوا بأثر عمر في المشتركة في مسائل المواريث لما غير قوله، قال تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا. لكن لو لم يترتب عليه مسائل عمل تطبيق فإنه لا يدخل في القاعدة. طيب ما دليل هذه القاعدة؟ دليل هذه القاعدة الإجماع، دليلها الإجماع، إجماع الصحابة على عدم نقض الحكم السابق. ولذلك قالوا أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه اجتهد في مسائل، فلما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم ينقضها، فصار هذا إقرارا من الصحابة على هذا الأمر، وهو عدم نقض الاجتهاد بالاجتهاد. وأيضا ذكروا من الأدلة جانب التعليل، دليل العقلي، قالوا أن الاجتهاد الثاني ليس بأقوى من الأول، وأن نقض الاجتهاد يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام. يعني لو نقض الأول بالثاني والثاني بالثالث لأدى إلى التسلسل وعدم ثبات الأحكام، بل تصبح فوضى في المسائل. أيضا من أمثلة القاعدة من باب التوضيح أكثر، مثلا مسائل التحري، لو صلى الإنسان إلى جهة بناء على الاجتهاد في القبلة ثم اجتهد مرة أخرى فتغير اجتهاده، فهل يحكم على صلاته الأولى بالبطلان؟ لا، فالاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، لأن المرة الأولى بني على الاجتهاد. أما إذا لم يجتهد فإنه يعيد الصلاة. يعني شخص ذهب إلى بلاد لا يعرف فيها جهة القبلة، تحرى اجتهد وصلى إلى جهة، وبعد لما جاءت الصلاة الثانية شك، اجتهد مرة ثانية، يعني لما جاء صلاة العصر اجتهد مرة ثانية تبين أن القبلة كانت خطأ، صلاته الظهر صحيحة، فالاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. ونفسه يعني مسائل القضاء، مسائل القضاء كثيرة، يعني تفاصيلها تدخل تحت هذه القاعدة. مثلا مسألة الخلع عند الفقهاء، هل الخلع يقع فسخا أو طلاقا؟ هل له حكم الطلاق أو الفسخ؟ يعني لو رجل طلق امرأته طلقتين، في الثالثة خالعها، طلبت المرأة الخلع، هل هذه الثالثة الخلع يعتبر طلاق أم يعتبر فسخ؟ ماذا يترتب عليه؟ يعني إذا اعتبرناه طلاق تحرم المرأة على الرجل حتى تتزوج رجلا آخر، إذا كان فسخ ما تحرم عليه، يعقد عليها عقد جديد، تكون في حكم المطلقة الطلاق الرجعي. فلو كان القاضي يرى بقول ثم تغير قوله، هل يغير الحكم للرجل؟ يعني كان يرى أن هذا فسخ ثم بعد فترة أداه اجتهاده أن المخالعة طلاق، هل يأتي للرجل الذي أفتاه سابقا وقضى له أنه فسخ يقول لا خلاص طلاق؟ لا، الاجتهاد لا ينقض به الاجتهاد. القيافة مثلا، مسائل القيافة، الآن لو اشتبه طفل، اشتباه في طفل، هل هو لهذه المرأة أم لتلك المرأة؟ حصل خلل في مستشفى الولادة ولم تعرف النسبة، لجأوا إلى الأمور الطبية، الفحوص، الجينات، لم يضبطوا المسألة، لجأوا في الأخير إلى ماذا؟ القافة، القيافة، وهي معمول بها إلى الآن في بعض الدول الإسلامية، يلجؤون إلى القائف الذي يميز الشخص بصفاته وأثره، فأتوا بقائف، فالقائف نظر إلى هذا الرضيع قال هذا الرضيع هو ابن هذه المرأة. القضاء يعتمدون القيافة، خلاص يقولون هذا ابن هذه المرأة. طيب لو جرى هذا الحكم وجاء قائف آخر وقال أن هذا الابن ليس لهذه المرأة، هل ينقض هذا الاجتهاد الأول؟ لا، ما ينقض، يبقى على ما هو. وغيره من المسائل المندرجة تحت هذه القاعدة كثيرة المسائل. ذكر بعد ذلك قضية الاستثناءات من هذه القاعدة، قال واستثني منها صورا في الجملة، قال: نقض الإمام لحما من قبله. هذه أول صورة من الصور الاستثناءات للقاعدة، وهو نقض الإمام لحما من قبله. الحما، ما المقصود بالحما؟ الحما المكان المحصور المحمي الذي يمنع فيه الناس من الرعي، وتوضع فيه في العادة في الزمن السابق إبل الصدقة، أموال الصدقة، حيوانات الصدقة توضع فيها. فلو كان عندنا إمام حدد منطقة محمية، قال هذه لإبل الصدقة، ثم مات هذا الإمام، جاء إمام آخر وغير هذه المحمية، هذه المحمية في شمال البلاد قال ننقلها إلى جنوب البلاد، هل يقال لهذا الإمام الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد؟ لأن الحاكم الذي قبلك عين هذه المحمية فما تغير مكان المحمية؟ قالوا لا، هذه مستثناء. لماذا استثنوها؟ قالوا لأن مبناها على المصلحة ولا تتعلق بمناطات الاجتهاد في الأحكام. هو رأى مثلا هذه المنطقة صارت ضارة بالحيوانات، رأى المصلحة أن يغير المكان فله ذلك. هذه الصورة الأولى، صورة تغيير الحمى. قال: وقسمة الإجبار حيثما تقم بينة بغلط الذي قسم. هذه الصورة الثانية وهي قسمة الإجبار. لو اجتهد القاسم اللي يقسم الأموال، لو مثلا عندنا شريكين في أرض في مال، جاءوا إلى القاضي، جاءوا إلى من يقسم بينهم، فقسم المال فيما بينهم، ثم تبين بعد ذلك أن هذا التقسيم كان فيه خطأ وأنه لم تكن بالسوية، وأن أحد الشريكين أعطي أكثر من الآخر، فهل يعيد التقسيم أم نقول الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد؟ نعيد التقسيم. هذا من الصور المستثناة. لماذا؟ لأن هذا يدخل تحت قاعدة الظن الذي تبين خطأه. عندنا قاعدة يقولون لا عبرة بالظن الذي تبين خطأه. قسم المال، قسم الأرض، ثم تبين أن خطأ، اجتهد وأخطأ، فهذا يستثنى من هذه القاعدة. الصورة الثالثة قال: كذلك التقويم إن يعثر على صفة نقص أو زيادة تلا. هذه أيضا في تقويم الأموال بالحساب، يعني لو كان عندنا وارثان توفي والدهما ولهم أراضي، فجاءوا إلى القاضي وقسمت هذه الأراضي، ثم تبين أن الذي يقيم في لجنة التقييم أخطأ في تقييم حساب الأرض، فحصل الخطأ في التوزيع، يعني مثلا الأرض تسوى 300,000 جعلها 100,000، جعلها 150,000، في خطأ في التقييم، فتبين هذا الخطأ، هل يبقى الحكم الماضي ونقول الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، أم أن هذا الخطأ في التقييم يصحح؟ يصحح، خاصة في المتلفات، في المتلفات نفس الشيء. لو أن ابن أحدكم كسر سيارة الجيران وذهبت إلى القاضي، فالقاضي قيم المتلف بأضعاف أضعاف الواقع، ثم تبين الخطأ، هل له أن يتراجع؟ نعم له أن يتراجع عن ذلك. ثم قال الناظم بعد ذلك في الصورة الرابعة من المستثنيات من هذه القاعدة، قال: والحكم للخارج بالشهود إن أقامها الداخل فيما قد زكن. هذه المسألة دقيقة بعض الشيء، وهي تتعلق بالبينات والشهادات. هنا قال: والحكم للخارج بالشهود إن أقامها الداخل فيما قد زكن. في الدعوة القضائية في العادة يكون عندنا مدعي ومدعى عليه. من كانت السلعة في يده يسمى الداخل المدعى عليه. من كانت السلعة في يده قيل له الداخل المدعى عليه، ومن كانت السلعة ليست في يده يسمى الخارج. المدعي يعني شخص لو جاء درويش وعندنا محمد، محمد عبد الرحمن بيده ساعة، فجاء درويش المدعي وقال: هذه الساعة لي. درويش مدعي، هذا المدعي يسمى الخارج في نص المصنف في أبواب الشهادات، ومحمد عبد الرحمن يسمى الداخل المدعى عليه. هنا في هذه الحالة لو عندنا مدعي ومدعى عليه، لو أحضر كلاهما البينة، لو أحضر كلاهما البينة، درويش أحضر 3 شهود ومحمد عبد الرحمن أحضر 3 شهود، درويش له شهود يثبتون أن الساعة له، ومحمد عبد الرحمن لديه شهود يثبتون أن الساعة له. هذه من مسائل الخلاف، هذه من مسائل الخلاف. فالقول الأول أننا نقبل بينة الخارج المدعي، يعني نقبل كلام درويش ولا نلتفت لبينة الداخل، لا نلتفت لبينة محمد، فنقبل شهود الخارج. لماذا؟ لحديث البينة على المدعي، البينة على المدعي. القول الثاني، طبعا القول الأول هو قول الجمهور، قول الجمهور أننا نقبل بينة المدعي. القول الثاني أننا نقبل بينة المدعى عليه وهو الداخل في كلام المصنف، ونقدمها على بينة المدعي الخارج. القول الثاني لماذا قالوا؟ قالوا لأن المدعى عليه لديه شيئان، لديه شهود ولديه ملك اليد، الساعة في يده، الساعة في يده. وهذا القول هو قول الشافعية، هذا وجه الارتباط الآن بالتمثيل، هذا قول الشافعية. يعني الشافعية يرجحون الثاني، أنه يقبل بينة الداخل المدعي عليه. قالوا فلو حكم القاضي للمدعي، لو حكم القاضي للمدعي ثم بعد ذلك جاءه شهود أو جاء بالشهود للمدعى عليه، قالوا فإنه يجوز في مثل هذه الحال أن ينقض حكمه. يعني القاضي حكم في المرة الأولى أن الساعة لدرويش المدعي، ثم جاء شهود آخرين أو شهود مع المدعى عليه فنقض الحكم وقال الساعة ترجع إلى محمد ابن عبد الرحمن. لماذا؟ هذا على قولهم في المسألة، هل نقبل بينة المدعي أم المدعي عليه؟ ولذلك قالوا بجواز النقض في هذه الصورة على قولهم. عند الجمهور يصح النقض؟ لا ما يصح. عند الجمهور في هذه الصورة ما يصح النقض. ثم قال بعد ذلك قلت وفي استثناء بعض ذي الصور من هذه عند التأمل نظر. يعني هذه المسائل المستثنيات الأربعة التي ذكرها فيها خلاف في وسط المذهب الشافعي، فبعضهم يوافق وبعضهم يخالف في هذه الصور. ثم قال خاتمة وينقض القضاء في مواضع فانقضه إن يخالف للنص أو إجماع أو قياس غير خفي عند كل الناس أو خالف القواعد الكلية عن القرى في هذه محكية أو كان ما حكم لا دليل له عليه فالسبكي أيضا نقل. قال وما خالف شرطا شرط من وقف مخالف للنص عند من عرف، وخلف ما عليه قول الأربعة كالخلف للإجماع فانقض مشرعه. هنا ذكر الاستثناءات، بعد ما ذكر الاستثناءات انتقل متى ينقض حكم القاضي، متى ينقض حكم القاضي. طبعا هل ينقض حكم القاضي اليوم في القوانين؟ ينقض، لأن عندنا الآن محكمة استئناف، ينقض الحكم في مواد معينة ينقض فيها الحكم، من ضمنها بعض الأمور الشرعية. فذكر هنا تقريبا ستة مواضع أو سبعة مواضع ينقض فيها الحكم. الأول إذا خالف قضاء القاضي نصا قطعيا، خالف نص قطعي آية أو حديث بين فيه الحكم في الحدود في التعزيرات في الأحكام في غيره. الصورة الثانية إذا خالف قضاء القاضي الإجماع، إذا خالف إجماع المسلمين في مسألة من المسائل. الثالث قال إذا خالف قضاء القاضي القياس، القياس أحد الأدلة الشرعية. الرابع ذكر أو خالف القواعد الكلية، إذا خالف القاضي قواعد الشرع الكلية ليس القواعد الفقهية، قواعد الشرع الكلية، يعني قضى قضاء يخالف المقاصد الشرعية. الخامس إذا قضى بحكم لا دليل عليه، إذا قضى بحكم لا دليل عليه فقد ينقض هذا الحكم، وهذا موجود اليوم في الواقع في الإجراءات القانون المدني عندهم هذا الأمر. السادس إذا قضى بما يخالف شرط الوقف. إذا قضى بما يخالف شرط الوقف، يعني مثلا أحد الواقفين وقف هذه المصلحة على هذا المسجد، فحكم القاضي أن تنقل إلى مكان آخر، فهنا ينقض الحكم. يعني مثلا جاء واقف وقال هذه المكتبة أوقفها لمسجد الشيخ زايد في دبل فجيرة، وجاء القاضي وخالف هذا الأمر، خالف ما دعا له واشترطه الواقف، فيقدم ماذا؟ الواقف. فشرط الواقف كالنص كما ذكر هنا. السابع والأخير قال مخالفة الأربعة، يعني مخالفة المذاهب الأربعة، وهي مسألة خلافية. يعني هنا يقول بعض جعله قال وخلف ما عليه قول الأربعة كالخلف للإجماع، يعني قال مخالفة المذاهب الأربعة كمخالفة الإجماع، وهذه مسألة خلافية. فبعضهم قال صحيح، يعني إذا خالف المذاهب الأربعة ينقض حتى ما يفتح أبواب الأقوال الشاذة وغيره، ولكن هذا القول يعني مرجوح، وذلك لوجود الفقهاء الذين خالفوا المذاهب الأربعة عبر القرون. عبر القرون هناك علماء محققين يخالفون المذاهب الأربعة الفقهية ولم يعاب عليهم في ذلك. فإذا ارتأى القاضي قولا لعالم مشهور محقق وأخذ به فلا يقال بنقض حكمه. نكتفي بهذا القدر من التعليق على النظم. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.